بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 17 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الرابع: الأدلة المختلف فيها. تقدم تعداد أنواع الأدلة المختلف فيها، ونعقد لكل منها فصلا بعد ما تكلم عن الأدلة المتفق عليها. فتكلم عن الكتاب، وتكلم عن السنة، وتكلم عن الإجماع، وترك الكلام على القياس كما قلنا، فجاء به في طرائق الإجتهاد كأنه آلة أو أداة من أدوات البحث في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فأخرجه عن مسألة الأدلة. تكلم هنا عن الأدلة المختلف فيها، وعقد لكل واحد منها فصلا. قال: الفصل الأول: إجماع الخلفاء الراشدين. مقصود بالخلفاء الراشدين الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم على هذا الترتيب في الولاية وكذلك في الفضل. وقد كانوا رضي الله عنهم من العلماء الفقهاء، وبعض المعاصرين، والدكتور محمد رواز قلعجي عمل كتاب في فقه كل واحد من هؤلاء الأربعة، جمع فيه موسوعة فقه أبي بكر الصديق، وموسوعة فقه عمر بن الخطاب، وموسوعة فقه عثمان، وموسوعة فقه علي، وكذلك عائشة وكثير من الصحابة. اسمها موسوعة فقه السلف، لكن كل كتاب، كل مجلد منها أو مجلدين خاصين بواحد أو بواحدة من الصحابة. يقول: بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة. سيأتي معنا الآن أن قول الصحابي مختلف فيه، قول واحد من الصحابة أو قول عدد من الصحابة ما لم يبلغوا الإجماع، هذا كله يسمى قول صحابي. يبقى قول الصحابي ليس كما يتبادر أنه قول صحابي واحد، لا، إنما هو نوع من أنواع الكلام المنقول عن الصحابة لم يبلغ الإجماع، فهذا كله يسمى قول صحابي، وهو نوع خاص أيضا، يعني قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد. سيأتي معنا التفصيل الآن. قال: أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة. الشيخان، هذه كانت تسمية معروفة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إن قيل الشيخان فأبو بكر وعمر، وإن قيل الوزيران لأنهما كان وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فإذا اجتمع على رأي لم يخالفهما. هكذا أيضا ورد في الأحاديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما، أي بقولهما فقط، بل بمجموع قول الخلفاء الأربعة، وهو حق إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والذين يأخذون بقول مطلق الصحابي يأخذون باتفاق الشيخين، يأخذون باتفاق الشيخين أو باتفاق الأربعة من باب أولى، ويأتي بيان ذلك قريبا. إذن هنا انحصر الناس في حالة واحدة: من يأخذ بقول الصحابي مطلقا، أو من يرفض قول الصحابي مطلقا، يأخذون بقول الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة، وممن ذهب إلى ذلك الظاهرية. وعموما الظاهرية لا يأخذون إلا بالكتاب والسنة والإجماع، وينفون ما عدا ذلك، حتى إنهم ينفون القياس الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها. وهذا المسلك في الحقيقة ليس مسلكا مرضيا، حتى إن العلماء لا يعتبرون خلاف الظاهرية خلافا. يعني إذا ذهب الظاهرية جميعا إلى قول، وذهب سائر الأئمة إلى قول، يعد هذا إجماعا. تمام؟ يعني مخالفة الظاهرية لا تقدح في الإجماع. الفصل الثاني، أقوال الصحابة رضي الله عنهم. تعريف الصحابي: الصحابي لغة منسوب إلى الصحابة، والصحابة إما بمعنى الصحبة وإما جمع صاحب. الصحابة إما إيه؟ إما جمع صاحب، وإما بمعنى الإيه؟ بمعنى الصحبة. فكل من صاحب غيره ولو ساعة فهو صاحب، لأن الصاحب اسم الفاعل من صاحب. أما في اصطلاح الأصوليين فالصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، صاحبه يعني لقيه، وطالت صحبته له ومات على الإسلام. كلمة طالت صحبته له ده موضع الخلاف بين المحدثين وبين الأصوليين. المحدثون يقولون من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، حتى ولو رآه فقط، فهذا إيه؟ يعد صحابي. أما هنا فيقال لا بد من طول الصحبة. ويقال له أيضا صاحب، يبقى صاحب وصحابي، والجمع أصحاب وصحابة. ويختص الصحابي والصاحب في عرف الأصوليين والمحدثين بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أما من صاحب غيره فيقال له صاحب فلان بالتقييد. يبقى لو قلت صحابي أو صاحب تنصرف مباشرة إلى صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لو أردت أن تقول مثلا صاحب الشافعي، صاحب مالك، يبقى تقيدها هكذا بهذا الكلام، صاحب مالك. تمام؟ ويخرج بقولنا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، يعني قبل ما يصير النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، فمن آمن به قبل ذلك، من أسلم أو لا، من لقيه عفوا أو صحبه قبل ذلك، لا يسمى إيه؟ لا يسمى صحابيا. أو لقيه وهو كافر ثم لم يدخل في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظل كافرا طيلة حياة النبي وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا يسمى أيضا إيه؟ صحابي. نعم. سواء مات على الكفر أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كابن صياد واحد من أبناء اليهود الذين كانوا في المدينة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجرت بينه وبينه أمور، لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في خلافة الصديق. ويخرج أيضا من كان منافقا، يعني من علم أنه منافق لم يكن مؤمنا. إذن هو تكلم هنا في قيود. أولا مسألة آمن تخرج الكافر، وتخرج من لم يؤمن في حياته، وتخرج من كان متظاهرا بالإيمان وليس بمؤمن. آمن بالنبي ده القيد الثاني، يبقى من آمن بالنبي هو ده الصحابي، ومن إيه؟ ومن آمن بمحمد قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون إيه؟ لا يكون صحابيا. نعم. كلمة وصاحبه وطالت صحبته، صاحبه أولا دي تخرج من كان إيه؟ من كان في زمان النبي ولم يلق النبي، يعني كان في زمان النبي مؤمنا بالنبي ولم يلق النبي، وهذا كثير. يعني من كانت تأتيهم الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونهم بالإسلام فيسلمون ولا يرحلون من أماكنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا يعدون صحابة. عندنا مثلا النجاشي، وعندنا مثلا أبو مسلم الخولاني أيضا، هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وآمى، ولما أراد أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة هيأ ظروفه لذلك، فأتى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومنهم من جاء فاشترك في غسل النبي فعلا، لكن لم يلقى النبي في حياته ولا مرة. تمام، فهذا يعد تابعي كبير ولا يعد صحابي، ومنهم من يعده مخضرما وهكذا، لكن ليس بصحابي. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته له، هم يشترطون هنا طول الصحبة لأنهم بيتكلموا في الأصول عن العلم، العلم لا يورث إلا بطول الصحبة. ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، يبقى معنى ذلك أن من ارتد فمات على الكفر، وإن أسلم وإن آمن وإن صحب النبي فإنه لا يعد قطعا في الصحابة. وهنا يرد سؤال، من ارتد هل يعد في الصحابة إذا رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام؟ نعم، وهذا سيأتي فيه التفصيل الآن. نعم
أي
نعم أي يتقال عليه صحابي. نعم، ولذلك كثير من العلماء إذا عد أول من آمن من الرجال يقولون ورقة، أو أول من آمن على الإطلاق يقولون ورقة. تمام. ويخرج بقولنا وطالت صحبته له من لقيه مرة أو مرتين أو رآه من بعد، وذلك لأن مثل هذه الرؤية لا تكفي لتعلم العلوم الشرعية حتى يكون له قول فيها، إذ إن من جعل قول الصحابي حجة بنى ذلك على العلوم التي يحصلها الصحابي بطول الصحبة. يبقى هنا نتبين لماذا قال الأصوليون بطول الصحبة، لأنهم سيأخذون بقوله المبني على علم، قول المبني على علم، هذا العلم أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيتبين لنا الآن، فمعنى ذلك أنه طالت صحبته حتى حصل علما. وهذا بخلاف اصطلاح المحدثين، فالصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولم يشترط طول الصحبة، وذلك لأن عنايتهم إنما هي بالرواية، والرواية دي ممكن تأتي في لحظة واحدة، أن يرى النبي يصلي إلى جهة فيخبر، أو أن يرى صفة النبي فيخبر، أو أن يرى مكان النبي فيخبر عن ذلك، يقول لقيت النبي في مكان كذا، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه مثلا شجرة مثلا، وهكذا. تمام. والرواية يكفي فيها مجرد اللقي ولو مرة. قال البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، وطبعا هذه بخلاف الوضع اللغوي، الوضع اللغوي ان الصحبه لا تقال الا لمن طالت صحبته، لكن لما كان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم شرف، لما كان لقاء النبي شرفا كبيرا، فان العلماء اكتفوا فيه بمجرد اللقاء، فيعدون من حصل له ذلك صحابيا. ويخرج بقولنا ومات على الاسلام بعض من اعلن اسلامه ثم ارتد ومات على الكفر، كان رجل من الناس أسلم وجاء وكان يكتب، فكان يجلس بين النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة المؤمنون فقرأها عليه، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اكتب، هكذا نزلت. طبعا هو سياق الآيات لا يؤدي إلى هذا إلا إلى هذا. تمام. اه فلما ايه لما سمع هذا الكلام ارتد عن الإسلام، وقال إن محمدا يكتب ما أملي عليه. ده طبعا كانت فتنة له، ومات على الكفر ودفنوه فلم تقبله الأرض. نعم. لكن الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعتبرهم أكثر الأصوليين والمحدثين من الصحابة، وهذا هو الأصح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويبني بعض الأصوليين الخلاف في ذلك على حكم الردة، يعني لماذا نحكم له بأنه من الصحابة حتى وإن أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أسلم في حياة النبي وراء النبي ثم ارتد ثم لم يعد إلى الإسلام إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء فيه، هل تحسب له الصحبة بسبب؟ لماذا لا تحسب له الصحبة بسبب؟ يبقى من أثبتها قال لم يحبط عمله السابق، ومن نفاها قال حبط عمله السابق. ويبني بعض الأصوليين الخلاف في ذلك على حكم الردة، هل تبطل ما سبقها من العمل مطلقة أو بشرط الموت على الكفر؟ فإن قلنا مطلقة بطلت الصحبة، لأن كان في ضمن الأعمال أنه صاحب رسول الله، وإلا يعني لو قلنا إنها لا تبطله مطلقا إنما بشرط الموت عن الكفر، فلا يعني فلا إيه فلا تبطل صحبته، وهو الراجح. الدليل على ترجيح هذا ما قال الخطيب الشربيني رحمه الله، قال إن الله تبارك وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما إذا كان لم يمت وهو كافر، معنى مفهوم المخالفة إنه إيه؟ لا يبطل عمله. ومن جملة من فيه الخلاف الأشعث بن قيس، ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان له دور كبير في الفتوحات الإسلامية. أما من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا، يعني أسلم في زمان النبي ولكن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو ذؤيب الهذلي، سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فسافر نحوه، لكن فاته شرف اسم الصحبة، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، فشهد دفنه وحضر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، أن يكون الرجل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، يعلم بمكان النبي والنبي يعلم بمكانه، وربما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، وربما زكاه زكاة عظيمة ومنعته ظروفه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أويس القرني الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إيه بأنه بمكان عظيم، حتى إنه أوصى الصحابة ومنهم عمر إذا لقيه أن يسأله أن يستغفر الله له. تمام. فلقيه عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله أن يستغفر الله له فاستغفر له. ورغم ذلك لا يعد في الصحابة، وإن كان يقال أفضل التابعين، هو كاد أن يكون صحابيا بل كاد أن يكون من أفضل الصحابة، لكن المسألة لا تعد إلا بالاصطلاح، يعني برؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه القيود السابقة. والمنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملهم اسم الصحبة اتفاقا. لماذا؟ لأنهم في الأصل كفار، لأنهم كفار، هم يتظاهرون بالإسلام ولكن حقيقة قلوبهم الكفر. ونحن نتكلم عمن لقي النبي مؤمنا مش مسلم. حجية قول الصحابي، ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد، وهو قول بعض محققي الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني، إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي ودون النبي، غير النبي، إذن يؤخذ من قوله ويرد، بمعنى نقبل من قوله ونرفض. يبقى ليس قوله حجة، لو كان قوله حجة لم يرد عليه في بعض الأحيان. قالوا: لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقضي في قضايا متشابهة كثيرة بأحكام مختلفة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يراجعونه في بعض ما يقضي فيه. معنى ذلك أنه إيه؟ أنه بشر، وأنه غير معصوم، وأنه يخطئ، وإذا نبه إلى خطئه رجع عنه، كما نبه أبا بكر أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى خطئه في قوله إن الجنب لا يصوم، إذا أصبح الرجل جنبا فإنه يفطر ولا يصوم. نعم. وكان بعضهم يرد على بعض، كعائشة رضي الله عنها مع كثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف في مسائل، والإمام الزركشي رحمه الله له كتاب اسمه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، فكان يحصل بينهم الخلاف في بعض الأمور، كمثل مثلا المسألة الشهيرة، مسألة إنما الماء من الماء، ولا مسألة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله والشافعي في مذهبه القديم إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا. يبقى إذن يأخذون هؤلاء بقول الصحابي إلا إذا خالف الكتاب يقدم عليه الكتاب، أو خالف السنة تقدم عليه السنة، أو خالف الإجماع فيقدم الإجماع على قول الصحابي. يبقى ترتيب قول الصحابي عند من يقول به بعد القرآن والسنة والإجماع. وإنما قالوا ذلك لأن الصحابة رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وسفره. هذه حجة أو مستند من يقول إن الصحابية إن الصحابية قوله حجة، وسمعوا أقواله، الصحابة رافقوا النبي وسمعوا أقواله، وشاهدوا أفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف هذه الأمة بربها، وأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة وطول الرفقة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل به أو معه ملكة علمية راسخة وذوق به يفرقون بين الحق والباطل، وقد شهد لهم الله تعالى بأنهم قد رضي عنهم ورضوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرون هذه الأمة. إذن فهذه مكانة للصحابة رضوان الله عليهم تجعل الواحد فيهم إذا تكلم لا يتكلم برأي، وإنما يتكلم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصرح بالسماع منه، أو يكون مما علمه بمشاهدته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريراته ولم يصرح بالمشاهدة، يعني الغالب على الأقوال التي يقولها الصحابة في أمور الشرع والدين أن تكون مما سمعوه أو رأوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فحكموا بمقتضاه ولكن لم يرفعوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حجة من يقول إن قول الصحابي دليل وحجة، أو يكون قد فهمه بمجموع ما حصله من العلوم بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كل نتيجة من نتائج أثر من آثار العلم الذي حصله من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن من هذه الأنواع بأن كان قد قاله باجتهاده المحض فهو عدل. الصحابي عدل، يعني عدل يعني عنده ملكة التقوى دينا وملكة المروءة عرفا، فهو إيه؟ فهو بمكان عالي باستقامة في الدين واستقامة في المجتمع، تمام، عالم باللغة لأنه إيه؟ أنه عربي قح، عالم بأصول الاجتهاد لأنه فقيه أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو تلميذ ومتعلم، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين فمن بعده، تمام. ثم إن الذين قالوا إن قول الصحابي حجة جعلوه في مرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابي. لماذا؟ أنه قالوا أدنى أحوال الصحابي أن يكون الصحابي إيه؟ أن يكون الصحابي مجتهدا، يعني تكلم في هذه المسألة برأيه المحض، لكن بناء على ما أوتي من أدوات الاجتهاد، يبقى مجتهد صحابي، وعندنا من يجيء بعده مجتهد غير صحابي، فيقدم قول الصحابي على قول غيره إذا استوى هو وغيره في مسألة الاجتهاد. إن أدوات الاجتهاد لا شك كله هو إيه؟ أوفر وأكثر، هكذا رأوا رحمهم الله. وليس الخلاف المبين أعلاه، الذي نتكلم فيه الآن في مسألة الصحابي يؤخذ بقوله أو لا يؤخذ بقوله في جميع أقوال الصحابة، لا، بل أقوالهم على درجات. الأولى أن يتفق الصحابة على مسألة، فهذا إجماع قولي وهو حجة وقد تقدم القول فيه، تمام. هنلاقي كتير جدا من المواضع التي ستأتي يقرر فيها الدكتور الأشقر رحمه الله حجية الإجماع، لأنه الأمر المستقر الثابت الذي عليه جميع العلماء، على الرغم من أنه خالف في هذه المسألة لما تكلم عنها في موضعها وهو الكلام عن الإجماع نفسه. ذلك أن كثيرا من القضايا والمباحث التي ستأتي بعد هذا إنما تأسست أساسا على رسوخ فكرة حجية الإجماع، ومنها هذا الموضع أن يقول أن يتفق الصحابة على مسألة فهذا إجماع قولي وهو حجة، وهو إجماع الصحابة لما قال، يعني إن كان إجماع فإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فهو حجة، وقد ذهب إليه كثير من العلماء منهم أحمد بن حنبل. نعم. الثانية أن يتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة، إذا اتفق الصحابة جميعا فهذا إيه؟ ليس من مواضع الخلاف في حجية قول الصحابي أو عدم، إنما هذا حجة بإجماع. الثانية، الدرجة الثانية، أن يتفق عليه على القول في هذه المسألة الخلفاء الراشدون الأربع، وقد تقدم القول فيه أيضا وأنه يلزم الأخذ به، وكذا ما أمر به بعض الخلفاء الراشدين وأخذ به الصحابة، يعني عمل به الصحابة، وذلك لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد وافق الشافعي على حجية أقوال الخلفاء الراشدين. الثالثة أن يقول الصحابي قولا يعرف أنه قد انتشر وذاع بين الصحابة ولم يعلم أن أحدا منهم أنكره أو رد عليه. فهذا النوع هو ما يسمى إيه؟ بالإجماع السكوتي. إجماع السكوتي هو أن يتكلم البعض وأن يسكت الباقون فلا ينكرون ولا يردون. وقد تقدم القول فيه في مبحث الإجماع، قلنا أن بعض العلماء قال إن حجة قطعية، وبعضهم قال إن هو حجة ظنية، وبعضهم قال إنه ليس بحجة على الإطلاق. الرابعة، درجة الرابعة، أن يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي. لا يدرك بمجرد الرأي، يعني أن يكون مما يجزم المرء بأن هذا لا يصدر مثله بالاجتهاد، فليس من اللغة، ليس من الفقه، ليس من الايه، من الفهم المحض للإنسان، يحتاج إلى نقل ولا بد. فهذا النوع وإن كان موقوفا في الظاهر، يعني في الظاهر هو من كلام الصحابي، له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن هذا يحتاج إلى شروط. طبعا أولا نتكلم إن هذا قول صحابي، خلاص يخرج قول من عداه، وأن يكون هذا الصحابي ممن لا اطلاع له على غير شريعة الإسلام من شرائع الأنبياء السابقين، وإلا فيمكن أن ينقل نقل عن إيه؟ عن كتاب من الكتب السابقة يتحدث فيه أمر من هذه الأمور. والمسألة الثالثة أن لا يكون، أن يكون مثل هذا الكلام لا مجال للرأي فيه من قبيل اللغة أو من قبيل الفهم في الدين أو هكذا. نعم. له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو في الظاهر موقوف وفي الحقيقة مرفوع. ويمثل له الأصوليون بقول عائشة رضي الله عنها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين، وقولها لن يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحول ظل المغزل. فهذا النوع حجة وهو نوع من أنواع السنة. طبعا مثلوا بهذين المثالين كأنه لا يمكن أن تعلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا إلا من الوحي، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدكتور يقول ولنا في التمثيل لهذه المسألة بهذين المثالين نظر، فلا يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها قالت ذلك بناء على ما تعرفه من عادات النساء. يمكن أن تستقرأ، تتتبع أخبار النساء، ويشيع هذا الكلام حتى إنه يأتي على لسان الأطباء، على لسان الخبراء، على لسان القابلات اللي هم بيولدوا النساء. تمام. أما القاعدة الأصولية فهي صحيحة، هو إيه؟ أن يقول الصحابي شيئا لا يدرك بمجرد الرأي فإيه؟ فيكون موقوفا في الظاهر ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن. ومثل لها بعض الأصوليين بأن عليا رضي الله عنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات، وجعل منها ابن القيم في إعلام الموقعين قول عائشة لزيد بن أرقم إنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وذلك فيما وقع منه أنه اشترى عبدا 800 درهم نسيئة، يعني بالأجل اشتراه على أن يسدد دينه، سدد ثمنه مؤخرا، ثم باعه 600 نقدا، باعه 600 نقد، وهي المسألة المعروفة بمسألة التورق، اشتري حاجة مثلا بالتقسيط وتبيعها كاش، تمام، حتى تتحصل على ايه. ثم باعه ب600 نقدا ممن اشتراه منه. والحديث أخرجه أبو داود، ولكن في جعله بمنزلة المرفوع نظر أيضا، إذ يمكن أن تكون قالته باجتهاد منها رضي الله عنها. عموما إذا صح في مسألة من المسائل أن صحابيا قال رأيا من قبل نفسه، ورأينا أن هذا الرأي يعني معناه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيناه لم لا يمكن استخراجه بمجرد النظر ولا الفقه ولا العقل، وإنما لا بد فيه من رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون يكون مرفوعا. الخامسة، أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ويخالفه فيه غيره من الصحابة. فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحكم. لماذا؟ أن إذا الصحابي قال قولا وصحابي آخر خالفه في هذا القول الذي ذهب إليه، فمعناه إيه؟ ليس قول واحد منهما بأولى من الآخر. وذهب بعض الأصوليين والفقهاء منهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة إذا اختلف، يعني معناه أن لك أن تختار من بين أقوالهم لكن لا تخرج عن أقوالهم. فإذا كان لهم مثلا قولان أو ثلاثة فتحكم بقول واحد منهم ولكن لا تخرج عن أقوالهم جميعا. يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة عند أبو حنيفة إذا اختلفوا، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلى قول غيرهم أو إحداث قول جديد. وكأنه مذهب أحمد رحمه الله، وقد كان أحمد يقول بقول الصحابة فيما اختلفوا فيه، تجد له قولين رأيين، تجد له دائما قولين روايتين عن أحمد فيما جاءت به روايتان عن الصحابة، وأيضا لا يخرج عن قوله، إلا أنه يختلف كلامه عن كلام أبي حنيفة في أن أبا حنيفة كان يذهب إلى واحد من هذه الأقوال، أما أحمد فكان يذهب إلى جميعها أو يذهب إلى إلى القولين، يقول بهذا مرة وبهذا مرة، وتجد عنه روايتين. نعم، حتى عرفوا ذلك من حاله، يعني إن إذا قال أحمد بقولين وورد عنه روايتان كانوا على يقين من أن هاتان الروايتين من أن هاتين الروايتين عن عن الصحابة، فيفتش فيوجد إن الصحابة تكلموا في هذه المسألة بقولين. السادسة، أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره بينهم، يعني بين الصحابة، ولم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك، وليس أي قوله مخالفا لكتاب أو سنة، فهذا هو النوع المختلف فيه. وقد بينا الخلاف فيه في أول هذا المبحث، قلنا إن بعضهم يقبله وبعضهم يرفضه. فمالك والشافعي في الجديد لا يقول بقول الصحابي ولا يراه حجة، يعني يجوز مخالفته، ومن سواهم من العلماء يردون قولهم ويقبلون بقول الصحابي كمثل أحمد وأبو حنيفة ومالك في أحد أقواله، وكان مذهب الشافعي في القديم. المعتمد عند الشافعية ألا يؤخذ بقول الصحابي، لأن كلام الشافعي في القديم هو منع أن يقول أحد كلاما قاله في المذهب القديم وخالفه في المذهب الجديد. تمام. فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه فهذا النوع اختلفوا فيه. يبقى إذا قالوا النوع اللي هو قول الصحابي، يبقى هذا النوع هو المقصود فقط، قول الصحابي هل هو حجة أم لا يبقى مقصود به بس هو ده الكلام فيه اللي هو مختلف فيه، ان الصحابي يقول قولا هذا القول يدرك بالايه بالرأي، يعني ليس له علاقة بالرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم انه انتشر حتى لا يكون اجماع سكوتي، تمام، ولا نعرف مخالفا لهذا القول من الصحابة، وأيضا ليس قولا مخالفا للكتاب ولا مخالفا للسنة، لأنه لو كان مخالفا للكتاب يرد، لو كان مخالفا للسنة يرد، لو كان مخالفا لواحد من الصحابة الآخرين يبقى لا، ليس رأي أحدهما بأولى من رأي الآخر، إن كان مما لا يعلم بالرأي يبقى يؤخذ منه لأنه هو في حكم الرفع وهكذا. لكن إن توفرت هذه الشروط إن هو قول يدرك بالرأي، قول يدرك بالرأي، لم يعلم انتشاره بين الصحابة، لم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه، ليس مخالفا للقرآن ولا مخالفا للسنة، في هذه الحالة ده اللي اختلف فيه العلماء بين من يأخذ منه ومن يرده. ولكن هو مع ذلك مما يستأنس به لتقوية أحاديث الآحاد الواردة التي هو موافق لها، يعني ولذلك تجد في كثير من كتب الحديث لا سيما كتاب الترمذي يقول وهو قول فلان وفلان 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 من الصحابة، بعدما يأتي بحديث من الأحاديث يقول وعليه العمل وممن قال به فلان وفلان وفلان، فيقوي بعمل أو بقول الصحابي ما ورد من الحديث الآحاد. ويستأنس به المجتهد إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، أو الشافعي مثلا ذهب إلى رأي من الآراء ووجدنا مثلا قد ذهب إليه فلان وفلان وفلان من الصحابة، فنقوي رأي المجتهد المتأخر بأقوال هؤلاء المجتهدين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رآه موافقا للقواعد فله أن يأخذ به متابعة وتقليدا عند من أجاز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لا أنه حجة في ذاته والله أعلم. يعني هيأتي معنا إن شاء الله في باب الاجتهاد أن المقلد الذي ليس له أدوات الاجتهاد يتبع المجتهد. طيب المجتهد الذي له أدوات الاجتهاد يستطيع أن يتوصل بنفسه إلى حكم المسألة، هل له أن يقلد مجتهدا آخر؟ هل للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ لا، هكذا بإطلاق. نعم بإطلاق. مال إيه؟ المجتهد ليس له أن يقلد مجتهدا آخر إلا في الضرورة، حتى قلنا لو حرام عليه في الحرام الضرورة تجيز الحرام، صح، الضرورات تبيح المحظورات، كمثل مثلا أن يكون في حالة يحتاج فيها إلى جواب أو حكم وحاله لا تسمح له من مرض أو إعياء أو شغل أو حرج وقت، ها، لا يعطيه الفرصة لأنه هو يجتهد فيأخذ بقول غيره. مثل هذا من أجاز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر سواء بعامة أو في حالة الضرورة يبقى إذن يقلد مجتهدا من مجتهدي الصحابة ويذهب إلى مثل ما ذهب إليه من باب التقليد والاتباع، وليس من باب أن قول هذا الصحابي حج، إنما من باب إن هو مجتهد أيضا. يبقى أنا مثلا لو قلدت ابن مسعود، لو قلدت ابن عمر، لو قلدت فلانا من الصحابة فيما ذهب إليه، ها، وقد توفرت لي جميع شروط الاجتهاد وأدوات وآلات الاجتهاد، فلا شك أن هذا صحيح عند بعض العلماء أو عند الجميع في حالة الضرورة. تمام. تنبيه: بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشرات الألوف، هذه المسألة عشرات الألوف يعني يزيدون عن 100,000. العلماء قالوا إن هم 140، 130، 120، يعني في هذه الحدود ممن رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به. والذين لهم رواية منهم في مسند الإمام أحمد قريب من 750 نفسا، تمام، قريب من 750 نفسا فقط، يعني لم يكن كل هؤلاء لهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الألوف المؤلفة لم تكن كلها لها الإيه؟ لها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسند الإمام أحمد وهو أكبر المسانيد، طبعا لأن لم نعثر على مسند بقي بن مخلد هو أعظم من مسند أحمد، لكن يعني أكبر في الحجم، أكبر في عدد الأحاديث، لكن مسند أحمد هو أعظم المسانيد الآن، وأكثر حد أكثر كتاب حوى أحاديث الرواة الذين رووا فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة 750 نفسا فقط، تمام. أما الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى اللي هم فقهاء الصحابة فلا يزيدون عن 150، المكثرون منهم 7، المكثرون 7، تجد أن كثيرا ودائما تصدر عنهم الفتاوى 7، والمتوسطون 20، والباقي مقلون، تمام. وهذا الكلام تجد بسطه في كتاب الإحكام لابن حزم في الأصول، وتجد كذلك مع بسط أكثر في كتاب إعلام الموقعين، تمام، أو أعلام الموقعين، وده سبب تسميته أعلام الموقعين. ما معنى أعلام الموقعين؟ يعني من عرفوا بالفتوى، أعلام من العلم، أعلام الموقعين يعني المفتين عن رب العالمين، موقعين عن رب العالمين، لابن القيم رحمه الله. والكتاب الأول الإحكام لابن حزم. تنبيه آخر للحافظ العلائي، رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. والحافظ العلائي رحمه الله كتاب الثاني الإحكام لابن حزم، المكثرين 7، والمتوسطون 20، والباقي مقلون، الباقي من كم؟ من 150. كذلك في تفصيل في هذه المسألة ممكن نجده في كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان أصول الدعوة، تمام؟ نعم. للحافظ العلائي، الحافظ العلائي رحمه الله وشافعي، له رسائل عظيمة جدا، كل رسالة في موضعها تساوي تساوي علما مستقلا، تمام. يعني هو رحمه الله كان يعمد إلى المسائل المختلف فيها ويحررها تحريرا بالغا في رسالة مستقلة، حتى حتى يأتي على ما فيها من علم، وحتى ينتهي إلى ما فيها من قول. رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، هو ليه على هذا المنوال تقريبا 10 رسائل، وهي منشورة في الكويت بتحقيقنا وتعليقنا، وله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع هذه الرسالة عنوانها منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وقد حققناها أيضا وعلقنا عليها تعليقات مهمة، وهي في تحقيق من هو الصحابي، وقد صدرت مؤخرا عن مؤسسة الرسالة ببيروت. الفصل الثالث إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة. احتج الإمام مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة في عصره وقبل عصره. الإمام مالك رحمه الله كان في مواليد سنة 93 هجري، تمام، يعني حينما بدأ اجتهاده رحمه الله لم يكن مر كثيرا كثير من الوقت على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتكلم في 100 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووفرة الصحابة في المدينة إلى زمان قريب جدا من وفاته، من ميلاده، فجعلته ينظر إلى المدينة النبوية، إلى أنها المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش فيه الصحابة، وعمليا كانت فيه جميع أحكام الإسلام تمارس، فأخذ عملهم الذي لم يختلفوا فيه، الذي يعملونه بإجماع، ورآه إيه؟ رآه حجة من الحجج. قال: إذا كان الأمر ظاهرا بالمدينة، ظاهرا يعني معلنا معروفا، معمولا به، معمولا به يعني يحافظ الناس على تنفيذه، لا يجوز لأحد مخالفته، لأنه عنده لا شك أنه مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إذا أجمعوا على أمر لم يعتد بخلاف غيرهم لهم، لأن يعني إجماعهم معناه أنهم إيه؟ أنهم ورثوا هذا جيلا بعد جيل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقدم عمل أهل المدينة عنده على أخبار الآحاد عند التعارض، يعني يرى عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد، فإذا تعارض يؤخر خبر الواحد ويقدم عمل أهل المدينة. وبناء على هذا الدليل رد مالك العمل بحديث خيار المجلس، هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مع أنه حديث صحيح من جهة الرواية، هو من جهة الرواية صحيح، لكن رأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في موطن من المواطن، ثم خالفه إلى حكم آخر استقر عليه العمل كأنه منسوخ، تمام؟ لكن كان عمل أهل المدينة بخلافه، حتى إن هذا الحديث تجد في موطأ مالك روايته، ولكن ليس عليه العمل. وبناء على هذا الدليل رد مالك العمل بحديث خيار المجلس، مع أنه حديث صحيح من جهة الرواية، لكن كان عمل أهل المدينة بخلافه، فتعارض عنده حديث آحاد وعمل أهل المدينة، فرأى أن حديث الآحاد منسوخا. وكذلك رد مالك العمل بحديث عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. إذن يبقى ما استقر عليه العمل إن 5 رضعات معلومات يحرمنا، من رضع أقل من هذا لا يحرم، ومن رضع 5 أو أكثر يحرم. أخرجه مالك في موطأ، ثم عقب عليه بقوله: ليس على هذا العمل، لأن عمل أهل المدينة كانت المصة الواحدة تحرم، وأخذ بالتحريم بالمصة والمصتين لعمل أهل المدينة بذلك، بقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد. ووجه الأخذ بعمل أهل المدينة المنورة عند مالك، يعني لماذا، ما هو مستنده في هذا يرد حديثا ويعمل بعمل أهل المدينة، يقول: إن المدينة كانت مثوى النبي صلى الله عليه وسلم، مكان إقامته، والوحي قد نزل عليه بين أهلها، وتوارث العمل على وفق سنته وقضاياه صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو اتفاقهم على شيء لم يختلفوا فيه من أن يكون مبنيا على سماع أو نقل قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيء الذي لم يختلف فيه أهل المدينة معناه أنهم توارثوه هكذا عن الصحابة، والصحابة توارثوه هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وهو تلميذ التابعين، كان الموجودين تابعين، واللي ياخدوا من التابعين ياخدوا عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يظن بكل هؤلاء مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم يجمعون على هذه المخالفة. وتحرير مذهب مالك في هذا أن ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل لقول أو فعل، لننتبه بقى إلى هذا التقسيم، لأن من عمل أهل المدينة أو أقوالهم ما أخذ به، ومنهم ما لم يأخذ به. ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل لقول أو فعل، كنقل الصاع والمد والأذان والإقامة. فالأذان والإقامة طريقه النقل من القول، والصاع والمد طريقه النقل من الإيه؟ من الفعل. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم الصدقة وزكاة الفطر، ويترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وكالأوقات أوقات الصلوات وأوقات غيرها. وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك، أو نقل تركه، يعني مش نقل فعله وقوله فقط، ونقل تركه الأشياء التي تركها، فتركوها تبعا لذلك وأجمعوا على هذا، ولم يكن مخالف لهذا في المدينة كلها حتى عصر مالك، أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم بها، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه صلى الله عليه وسلم أنها كانت عندهم كثيرة، كان عندهم خضروات ومع ذلك لم يكن يأخذ منها الزكاة. فمسألة تركه أخذ الزكاة من هذه الأنواع معناه أنه ليس فيها زكاة. يبقى إما نقل القول أو نقل الفعل، ها، وإما إيه؟ ترك القول أو الفعل في مسائل من المسائل. فهذا النوع عند مالك حجة قطعية تقدم على خبر الواحد والقياس، بتقدم على خبر الواحد وتقدم على القياس. إذا لم يجد فيها نقلا يأخذ بقول أهل المدينة وبعمل أهل المدينة، وإذا كان فيها قول يخالف عمل أهل المدينة يطرح هذا القول ويعتبر منسوخا، تمام، ويأخذ بقول إيه؟ بقول أهل المدينة أو بعمل أهل المدينة. قال: لأن طريقه، طريق عمل أهل المدينة هنا، النقل المستفيض. النقل المستفيض، يبقى فيه نقل مستفيض وفي خبر آحاد، فيأخذ بالنقل المستفيض ويترك خبر الآحاد. والعادة تقضي بأنه لو تغير عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم تغيره، تمام؟ يعني يقصد هنا إن لو كان حدث في هذا تغير لكان الناس يعرفون أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء وتغير هذا الشيء. فأما عمل أهل المدينة إن كان منشأه الاجتهاد وليس النقل والتوارث، ها، فأهل المدينة وغيرهم فيه سواء، فلا يكن عملهم به حجة. يبقى ما كان منشأ الاجتهاد والرأي ليس من باب النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا ليس بحجة. ما كان من باب النقل، ها، والعمل بالسنة المأثورة، فهذا إيه؟ هذا حجة، هذا تحرير مذهب مالك. وقد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة، هذا ليس مذهبا لأحد إلا مالك فقط والمالكية. نعم. لماذا رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة؟ ها، لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارجها، أو سمعه في داخلها ثم انتقل عنها ونزل في غيرها. معنى ذلك إني ممكن أن يكون كلام هذا الإنسان الذي سمع متأخر عن إيه؟ ها، أن يكون كلامه متأخرا عن كلام أهل المدينة، فيكون ناسخ، ناسخ لعمل أهل المدينة، تمام؟ ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة. عندنا وقائع كثيرة، منها هذه الواقعة التي تذكرها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
وحرمنا.
معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. قالت: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذه الكلمة معناها أنه لم يعلم الناس بأنها منسوخة، لأنها كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدنيا، فكانوا يقرؤونها من القرآن وهي ليست من القرآن، لأنه لم يبلغهم بعد أنها إيه؟ أنها نسخت. فيمكن أن يجري العمل على شيء وأن يكون هذا الشيء منسوخا، تمام؟ لكن واردة، بما أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، وده حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، وحدث بعده وبعدما مات صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أن كثيرا من الناس من الصحابة بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا من المدينة وذهبوا إلى أماكن أخرى واستقروا بها. سيأتي معنا الآن إن عمل أهل الكوفة، تمام، اللي استقر فيها غالب الصحابة رضوان الله عليهم، وكان فيها مدرسة فقهية عميدها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يرون فيها مثل ذلك تماما، مثل ذلك تماما بنفس الحجج، تمام. ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة، وأيضا قد يكون مستندهم مجرد الاجتهاد وليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض. يعني هنا بعض المسائل سيذهب إليها أهل المدينة من قبيل الاجتهاد ولا شك، وهي المسائل التي لا يعلم فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده. يبقى عندهم الآن عشر مسائل. المسألة الأولى فيها نقل من القرآن يعملون بها، الثانية فيها نقل من السنة يعملون بها، في مسائل ليس فيها نقل من القرآن ولا من السنة فيعملون بها على سبيل الإيه؟ الاجتهاد، أو فتوى صحابي من الصحابة المتقدمين، أو فتوى تابعي. الآن عند مالك وفي زمانه كيف نفرق بين ما اتبعوا فيه القرآن والسنة؟ فنقول إنه قرآن وسنة لأنه دليل واضح، وما لم يتبعوا فيه سنة عملية أو قولية أو آية من القرآن، دليل من القرآن، واتبعوا فيه قول صحابي أو اجتهاد تابعي، كيف نفرق؟ ها؟ فحينئذ إذا كان عندنا حديث آحاد وعمل احتمال يكون مبنيا على اجتهاد أو فتوى صحابي أو فتوى تابعي، اجتهاد، فخالف حديث الآحاد، كيف نرد حديث الآحاد لعكسه وهو اجتهاد صحابي؟ وارد؟ طيب، وطالما ورد الاحتمال على عمل أهل المدينة أن يكون مبنيا على غير دليل من الكتاب والسنة، وإنما مبني على قياس أو استنباط أو مجرد اجتهاد، يبقى إذن لا يكون حكم، ويقدم عليه الدليل من القرآن أو الدليل من السنة استنباطا أو إيه؟ أو حديث آحاد، تمام؟ نعم.
كده وضحت ولا فيه إشكال لسه؟ لا، لو في إشكال نقول الإشكال.
لا، أنا بتكلم على إن يصعب جدا، ممكن يستحيل إن كلهم يتواطؤوا على أمر ما، يكون مثلا مستند الحس ومستند الاستنباط ومستند الاجتهاد، ولا يعلم واحد منهم على الأقل أنكر الكلام.
قد يكون هذا حدث في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، ها؟ ما قولك؟
يعني إيه حديث أيام؟
مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حكم مثلا في المسألة المشركة، حكم فيها باجتهاد، تمام، وتوارث الناس العلم بهذا، وفلان من الصحابة أو جمع من الصحابة في الاجتهاد يعودون فيقضون بخلاف هذا، كان عمل أهل المدينة كاملا على ما قضى به عمر، تمام، ثم يأتي غيره فينقض هذا الكلام، كمثل مثلا ما عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن الجنب، تمام، لا يحل له التيمم، وعمار راجعه في هذه المسألة أكثر من مرة وقال ان هو ليس له ذلك، تمام، ليس له ذلك، ان هو لا يتيمم عن الجنابة. جميل. فده قول خليفة وينقض بالاجتهاد، يبقى وكلامه الذي بناه على اجتهاد ينقض. فلنضرب المثل، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يمضي طوال حياته وعهده على نحو من الأنحاء، ثم يأتي بعدها عمر فيغير هذا تماما ويمضي على اجتهاد جديد، كما ضربنا المثل به في المرة الماضية في مسألة الإيه، في مسألة توزيع وتقسيم الغنائم مثلا. فده هيبقى عمل أهل المدينة مبني على اجتهاد، مبني على اجتهاد.
بس
فبعض المسائل المبنية على اجتهاد الذي صح عندنا بعدها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلغي هذا الاجتهاد.
الكلام حضرتك ده يبقى مقسم، مش كلام على عموم اللي هو يرد الجماعة اللي ردوا مثلا.
نرد جميع كلام أهل المدينة فيما لم يثبت أنه على دليل من القرآن أو السنة، ما هو ده موضع الخلاف. لو عندي الآن مثلا قول عمل أهل المدينة الذي بنى على آية أو حديث، لن أرد، لأن عندي الآية والحديث. وعمل أهل المدينة الذي لم يثبت عندي أن مستنده آية أو حديث وعارضه آية أو حديث، ما هو ده اللي فيه الكلام. مالك يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، على حديث الآحاد، تمام. ليس لعمل أهل المدينة مستند إلا إنه عمل أهل المدينة يقدمه على حديث الآحاد. بيكون من العلماء يرفضون هذا، يقول لعله بني على اجتهاد أو فتوى، تمام، فتوى برأي وظهر عندنا دليل، طالما صح الدليل نعمل بصحب الدليل الصحيح، تمام. نعم،
متوقع أيضا في ميراث الجدة لسيدنا أبي بكر
في
الصديق
ميراث الجدة مع أبي بكر أيضا، تمام. نعم
رجع الصحابي بقول النبي فأعطاه.
نعم. والذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة يحتج بنحو ما يحتج به لقول مالك بإجماع أهل المدينة، ويقول إن الكوفة هي التي استقر بها بعد فتح العراق أغلبية الصحابة، وعلمهم وعملهم بها متوارث. هنا بقى لو عندنا اختلف عمل أهل الكوفة مع عمل أهل المدينة، ماذا نقدم؟ هأصبح هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، يعني فيما ليس له مستند من الكتاب والسنة. هذه مسألة خارج الايه، خارج موضع الخلاف، تمام. يبقى إذن هنا لماذا رد العلماء الذين ردوا هذا الكلام، لماذا ردوا عمل أهل الكوفة وعمل أهل المدينة؟ قالوا إن وارد أن يكون المستند الذي استند إليه هؤلاء هو الاجتهاد، تمام. وإذا توصلنا إلى دليل من القرآن أو دليل من السنة يخالف هذا الاجتهاد، الحجة في القرآن أو الحجة في السنة، ولا تكون الحجة في عمل أحد من الناس، تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.